الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا وإمامنا وتاج رؤوسنا أجمعين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من فتاوى الناس نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا، كذلك عبر الرسائل القصيرة الـ SMS. نحاول جاهدين بعون الله تعالى وتوفيقه أن نجمع عليها كاملة أو على الأقل على أكبر قدر منها حسبما يتسع له وقت الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأحبة الكرام، في البداية أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله تعالى وقوته، سائلا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. إلى أن تأتينا اتصالاتكم إن شاء الله تبارك وتعالى، نجيب على بعض الرسائل القصيرة التي وصلت إلى الحلقة والبرنامج. يقول السائل الكريم: ما الحكم إذا كان ثياب في السائل المنوي لمدة يومين أو أكثر، وهذا السائل يقصد المنية يعني نشف في الثياب ولم يبقى له أثر، ولمس الثياب أماكن في المنزل ولم أستطع تنظيفها، لكني أحاول تنظيفها، إيه الحكم إذا لمست هذه الأماكن وأنا طاهر، هل أقبل صلاتي أم لا؟ كذلك لو كان مزي ولمس لهذه الأماكن. نرجو الدعاء لنا بالذرية الصالحة. أقول للسائل الكريم: نصيحتي لك، دعك ما تحت قدميك وكن مع الله وربك، إن الذي يستجيب لهواه ولشيطانه يتعب في آخرته في دنياه وأخراه. ولذا أنصح إذا أفتاك أهل العلم أن تسمع لهم وتستجيب. أقول للسائل الحبيب: لو كان في ثيابك مني نتيجة الجماع أو الاحتلام أيا ما كان، ثم جف أو كان لزجا طريا، اعلم أن المني طاهر، منه يخلق الولد. إذا كنا نقوم بغسله لرائحته أو للنظافة فهذا أمر آخر، لكن هل يجوز أن نصلي فيه؟ نعم، يجوز أن نصلي بالثياب التي كنا نرتديها أثناء المعاشرة مع الزوجة أو التي احتلم الإنسان فيها. وهذه الثياب التي بها المني سواء كان طاريا طاز لسه أو ناشفا لا تؤثر على غيرها. بعض إخواننا يقول لك أصلا تجلس الحشية الأخرى، هذا الكلام غير صحيح، يعني ما نشغلش بل، هذا بالنسبة للمني. أما إذا كان مزيا فرق فيه بين حالتين، المزي غير المني، لأنه عبارة عن ماء لزج أبيض رقيق ينزل رجل المرأة نتيجة تفكيك والجماع وما شابه ذلك، فأقول فرق فيه بين حالتين، هو مثله مثل البول غير المني. إذا كان لزجا يعني كان طريا طاز لسه هذا يجب غسله وغسل ما أصابه. أما إذا كان ناشفا ثم لمس ثيابا آخر هل يؤثر عليه؟ أبدا أبدا، فإن كان واضحا ومعلوما أمام عين في الثياب غسلناه إن شاء الله تبارك وتعالى. السائل يسأل في رسالة أخرى: ما حكم الذي يفعل العادة السرية ولم يغتسل لأيام طويلة؟ كيف بيصلي؟ أولا العادة السرية محرمة شرعا. حرام يا شيخ؟ أيوة حرام. ليه يا عم الشيخ؟ قال ربنا جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملوك، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي المعتدون على حدود الله. إذا أترك مع الزوجة أو الزوجة مع زوجها، هذا هو الطريق الأول وهو الأصل. طريق رقم اثنين الإماء، الأمة اللي هو ملك اليمين، وأنا أشهد الله غير موجود الآن، فأصبح في زمن ليه يا أخوانا غير موجود، لأن الإسلام إنما أتى ليحرر الناس من عبيد من عبودية العبيد لتكون العبودية خالصة لرب العبيد جل في علا. بالتالي أصبح عندي طريق واحد فقط لا غير، ألا وهو الزواج، ما سواه محرم شرعا. هذا كلام من؟ كلام رب الأرباب الله تبارك وتعالى. اسمعوا ماذا قال النبي كذلك في الحديث الصحيح: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، أي من كان مستطيعا على تكاليف الزواج ومؤونته والقدرة عليه من الجانب المادي والجانب الجنسي الصحي وما إلى ذلك، ليتزوج. ليه يا رسول الله؟ فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، سبحان الله، هذا هو الأصل. طب ومن لم يستطع يا رسول الله يعمل إيه؟ يتصرف إزاي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليستفرق منيه بيده. أبدا، هذا محرم شرعا، هذا طريق مرفوض. فقال صلى الله عليه وسلم: فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، أي علاج. يبقى عندنا الطريق واضح، إما الزواج أو الصيام. طبعا شباب نقول لك ده هنصوم كتير يا شيخ إن شاء الله، ولا حاجة، حتى يسر الله تعالى أمرنا بإذن الله. طبعا عندنا الفلاسفة قد كده، أه والله، وعندنا المفتيين. إذا قلنا إن عددنا في مصر مثلا 90 مليون مصري، عندنا 90 مليون مفتي، 90 مليون بيفتونا. كل عام وأنت طيب، خلاص بقى كله بيفتي. إيه جت عليك يا شيخ؟ ويعني أنت بس اللي تعرف وإحنا لأ؟ هذا كلام عبط، نسأل العفو والمعافاة. ديننا علمنا من قال لا أدري فقد أفتى، أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. طبعا أقول له يا شيخ عادة سرية مش أحسن ما يزني؟ الاثنين حرام. لا يجوز أن نعالج الخطأ بخطأ، لا يجوز أن نعالج المصيبة بمصيبة، هذا أمر مرفوض ومحرم شرعا. فعلينا أن نلزم كتاب الله وسنة نبيه ومصطفى. طيب معي الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. يبدو أن الاتصال انقطع. على الاتصال صاحب الاتصال أو صاحبة، نعاود الاتصال بنا مرة تانية. سائلة تقول: زوجي مصر على السفر لأمريكا بحجة التجارة وطلب الرزق، عندنا أولاد بسن المراهقة وبطلب مني السفر، لكني أخشى حديث النبي: أنا بريء ممن عاش بين أظهر الكافرين، ولا استجابة لديه لذلك، هل أطيعه؟ وإن كان سيترتب على هذا الطلاق وأربي أولادي وحدي منهم، من يهددني أنه سيسافر كده ولا كده مع والده؟ الله أسأل أن يشرح صدرك وصدر زوجك للحق، وأن يردنا جميعا للحق دائما. فما أجمل أن يقف العبد مع الله. أنا نصيحتي لك ولزوجك عفوا لله تبارك وتعالى أن ندرس الأمر بنوع من التروي والتأني قبل أن نقدم على هذه الخطوة. أولاد في سن المراهقة فينزلون إلى مجتمع يختلف معنا تماما في العادات والتقاليد والعقيدة وفي كل شيء، فسيغرقون فيه ويضيعون، وأنت والأب رقم واحد، الأب تسألان أمام الله عن ضياع الأولاد. ربما كان هناك ساعة من الرزق صحيح، ربما كان هناك تجميع المال والتجارة نعم، لكن الرزق هنا هو الرزق هناك. وأنا أسأل أي أب: لماذا أنت تشقى وتسافر وتغترب وتجد وتكد وتتعب من أجل الأولاد، وأنت الذي ستضيعهم بيديك. عشان كده بقول الموضوع محتاج إلى ترتيب، محتاج إلى دراسة. إذا كنا سنستطيع أن نحافظ على قيمنا وأخلاقنا وعقيدتنا ونؤدي شعائر ديننا ونحافظ على أبنائنا وألا ينخرطوا ويغرقوا في حضارة الآخرين ويتوهوا هناك، ما اقصدش التوهان اللي لا اقصد يتوهوا خلاص ضاعوا مني خلاص تفلتوا من الناحية الأخلاقية وتفسخوا، يجوز لنا أن نسافر وأنت مع زوجك. أما إذا كنا نعجز عن إقامة شعائر ديننا ولا نستطيع أن نحافظ عليها ولا نستطيع أن نحفظ أمر ديننا أو أبنائنا، يحرم السفر لك ولزوجك وللأولاد. ربنا يقول ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. يا الله، هذا للجلوس هناك، يعني لما يسأل ليه ولادك ضاعوا، لقد رأيت بعين هناك وفي غيرها من البلدان التي زرناها ضياع الكثير من أبناء إخواننا المغتربين، وكم نصحناهم وحذرناهم. ستسألون أمام الله تعالى، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ولذلك لا تختلفي علي وسافري معه بالضوابط التي ذكرتها لك، بارك الله تعالى فيك. طيب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مرحبا،
بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. سؤال فضيلة الشيخ.
نعم.
الإسلام دين قداسة، وهناك فرق كبير بين القداسة والسياسة، لكن في ناس أو البعض يريد أن يقحم السياسة بالقداسة، فماذا تقول لهم يا شيخ الأنصار؟
حاضر،
جزاكم الله كل خير. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع زال الاتصال معنا أم فقد. السلام عليكم. معي اتصال آخر. السلام عليكم. مرحبا.
ألو.
أيوة، مع حضرتك.
مش ده من قناة الناس؟
السلام عليكم. نعم معاك والله قناة الناس، تفضلي.
أنا العسراء من بورسعيد.
يا مرحبا.
عايز أكلم الشيخ.
معاكي، اتفضلي معاك اتكلمي.
قال يا شيخ.
معاك اتفضلي.
ما قول الدين في رجل بيعمل علاقات نسائية كتير وزوجته لا حيلة لها وحاولت معاه كتير، بس في هم بيستجبش والأهل مش يستحملوا ولادها أهلها، وهي عايزة تعرف إذا كان الرجل يعني إذا كانت هي لو استحملت
ماذا نقول له؟ أنا دائما ما أقول أن الدين ما هو إلا جملة سياسات تنظم حياة الناس. الدين مجموعة من السياسات، إنجاز التعبير، تنظم حياة الناس، وعلى جميع تصرفاتنا سواء كنا أفراد أشخاص في الأفراد أو كنا جماعات في المساجد في البيوت في المصالح الأسواق أو على مستوى المسؤولين حكام وزراء، كل دول على الجميع ألا يخالفوا شرع الله تبارك وتعالى، وكل من خالف الشرع يتحمل وزر مخالفته صغر أو كبر. وكل سيسأل على ذلك أمام الله تبارك وتعالى. لكن ما جيش أقول لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة لحد ما عاد الدنيا وخربت زي حالنا اللي احنا وقع فيه النهاردة. لا احنا بنقول بضوابط. ضوابط يعني ايه؟ يعني مطلوب مني انا كشيخ ما خالفش الشرع، مطلوب من حضرتك كأم كمربية فاضلة ما خالفش الشرع، مطلوب من الراجل نفس القصة، مطلوب منا في الأسواق وفي الجامعات في التجارة، مطلوب منا في المدارس ما نخالفش الشرع، مطلوب من المحافظ ومطلوب من الوزير ومطلوب من الرئيس، مطلوب من الكل ما يخالفش الشرع. هذا هو الفهم الصحيح، والله أسأل أن يكرمنا وإياكم بطاعته. آمين يا رب.
والله بتعمل حاجة في الآخر. كل واحد يقول انحرف يقول ايه الزوجة بالنسبة له. واحد حضرتك من الطرف الآخر ينحرف يبقى المجتمع كله هينحرف، وبعدين كل واحد بيبرر خطأه من وجهة نظره ان الآخر مقصر برغم ما يكون غير مقصر، لكن هو عشان يبرر خطأه يقول كده. فحضرتك يا ريت من وجهة نظر ربنا يبارك في عمرك يا رب ويبارك لك في أولادك.
حاضر إياك، الله يبارك فيك يا رب. معنا اتصال آخر. سلام عليكم. سلام عليكم.
عليكم السلام.
مرحبا.
ألو.
أيوة مع حضرتك.
أسألكي مزيفة، بس لو في زوجة متزوجة من رجل لا يصوم ولا يصلي ومدخن ولا يعمل، هي اللي بتقوم بالصرف عليه، ينزل حلاقي الحياة معاه ولا لا؟ على علم ان هي عندها ثلاث بنات من زوج اخر معها في نفس البيت، لكن ما فيش اطفال من الزوج. شكرا.
عفوا. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضل حضرتك يا شيخ أنا عايز أسأل حضرتك على حاجة.
اتفضلي.
أنا مخطوبة ويا خطيبي كويس جدا يعني وبيصلي وكده، بس بدأنا في الفترة الأخيرة في مشاكل كبيرة جدا، وهي تلت خطوبة ليا. يعني أبسط مثلا اخر حاجه يعني انا انت لما تكوني في مكان لازم تقولي مش تقولي، فانا بقول، بس انا فعلا بكون في السوق بحكم مثلا حاجه الاقي التليفون فاض حاجه بيعمل لي بقى مشاكل كبيره ويقول لي لا انت ما ينفعش، وانا بصراحه خايفه من الفشل لثالث مره عشان حضرتك فاهم المجتمع وكده، بس انا بتقي الله جدا 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 وبخاف من ربنا جدا.
حاضر.
في كل تصرفاتي مش بعمله هو، انا بعمل ربنا بمعنى اصح.
سأجيبك ان شاء الله. حاضر. معنا اتصال اخر. سلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، هو انا بنت اسمها كرمة، هل الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن تسمية اسم كرمة؟
كرمة؟
او
حاضر.
شكرا.
عليك السلام وبركاته. نواصل الاجابة ان شاء الله تبارك وتعالى. الأخت الكريمة التي أرادت منا أن نعلق على ظاهرتين في البيوت، ظاهرة انتشار الموبايل والنت، ويتعللوا بالحجة الأولى أنه ما ينفعش نتجسس على بعض، الزوج على زوجته والزوجة على زوجتها ولا الرجل على أولاده والعكس. أقول دائما مشكلتنا أننا نسير، أو الكثير منا عشان يبقى كلامنا مش تعميم للأحكام، الكثير منا يسير خلف الأهواء والرغبات والشهوات. والله تعالى في القرآن علمنا ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. هذا كلام الملك سبحانه وتعالى، وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، صدق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هنا هل يجوز للزوج أن يدخل على صفحة زوجته ليعلم ماذا تصنع؟ نعم، وليس هذا من التجسس في شيء، كما يجوز له أن يتابع بناته وأولاده الصبيان ويدخل بين الحين والحين على حساباتهم ليرى إن كان من صواب كافأهم وإن كان من خطأ عليه أن يعالج، فإن ذلك يؤدي إلى يعني التقليل أو عدم الوقوع في مصائب لا يحمد عقباها فيما بعد. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. أما إنما استدلالهم في غير موضعه، استدلال فاشل في غير موضعه للأسف الشديد، وهذا كل الشيطان يسول ويزين له. طيب الشيء الثاني، الانحرافات التي تحدث من الزوجة أو من الزوج، وبعدين أول ما يتكشف يتهم الطرف الآخر بالتقصير. احنا مشكلتنا أساتذة في التبرير، يعني إذا انحرف الإنسان منا رجل أو امرأة فدائما عندنا الأعذار جاهزة، اصل الطرف الاول تاني فاشل ومش صالح للعلاقة ولا بد، وهذه مصيبة كبرى. طيب احنا النهاردة بنقول بدل ما نتهم الاخرين من بناتنا او اولادنا او رجالنا كزوج او نسانا كزوجة بالفشل، لماذا لا نعمل على علاج هذا التقصير؟ لماذا لا نعمل على علاج هذا التقصير؟ لماذا نرتمي في احضان الشيطان؟ لماذا لا نعالج هذا التقصير، نلفت نظرها او تلفت نظره، ولماذا لا يستجيب هو ولا تستجيب هي؟ هي دي مشكلتنا للاسف الشديد. لكن احنا لله الامر من قبل. انا اقول لكل منحرف، رجل كان او امراه، لن تجد عند هذه التي اقمت معها علاقه اكثر مما عند زوجتك، واقول لها لن تجدي عند هذا المنحرف الذي يعني اقمت معه علاقه اكثر مما عند زوجك. فلنتقي الله تبارك وتعالى. يعني العجيب يقول لك والله شخص انا بحبها بقى، ويعني زي ما سؤال على الهواء في الحلقات الماضيه في نفس المكان قال لي تضحك من اجلي، تخيلوا على علاقه واحده متزوجه وطلقت من زوجها وتركت اولادها وبناتها ومش عنده حياه، يقول لك ضحت. انت شايف دي تضحيه؟ ان شاء الله هتبيعك في اول طريق، ملهاش امان، نسال الله العفو والمعافاه. يعني ايه ضحت؟ دي مش ضحت، دي خائنه، لان تركت اولادها وتركت زوجها. نسال الله العفو والمعافاه من اجل الحرام. نسال الله تعالى ان ينجينا، اللهم امين يا رب العالمين. سائله تقول زوجه متزوجه من رجل لا يصوم، لا يصلي، يدخن، ما بيعملش، هي اللي تنفق عليه، وهي عندها ثلاث اولاد من رجل ثاني، ويعني مش عارفه. نسال الله ان يهدي الجميع. طب انا مش عارف انت متجوزه ليه؟ يعني ما بصومش؟ ما بصليش؟ ما بينفقش؟ ما بيشتغلش؟ يعني المفروض على الاقل حتى بيشتغل وينفق او بيعينك على تربيه الاولاد، لكن ده من كله. السائله الكريمه، سالي هذا الرجل لماذا لا تصلي؟ ولماذا لا تصوم؟ طب بالله عليك هتربي العيال في وجود الراجل ده ازاي؟ على طاعه ربنا وعلى كتاب الله وعلى سنه النبي. فسالي هذا الرجل لماذا لا تصلي؟ إذا أنكر الصلاة وأنكر الصيام فلا يحل لك أن تعاشريه، ولا يحل لك أن تعيشي معه، ولا يحل لك أن يدخل عليك البيت، لأنه راجل بعيد عن الإسلام. أما إذا أقر بالقرآن أو أقر بالصلاة وبالصيام لكن راجل مقصر، أنت صاحبة قرارك، أن تبقي معه أو تتركيه لك الأمر بعد الله تبارك وتعالى. الأخت الكريمة تقول أنا مخطوبة، خطيبي كويس جدا، الفترة الأخيرة بدأت مشاكل، إذا كنت في مكان لازم أستأذن، كنت أنا خايف الفشل. انتبهوا معي، الخطبة مجرد وعد بالزواج، فقه غائب عن الأمة. الخطبة مجرد وعد بالزواج، قد يتم وقد لا يتم. الخطبة لا تعطي له الحق أن يتحكم أو أن يبدي أو أن يقول، فقط له مشورة، فقط إن أخبرناه فمن قبيل يعني المودة، لكن ليس له أصلا أي حق. يعني رايحة مع أبوه وهو قال لها لا نركن يا ابني، رايحة السوق تشتري طلبات ما تروحيش اقعد يلا كده على طول، الله يصلح عنه حالكم. ليه؟ الأمر واضح، حتى لو عاقد عليها مش خطيبها بس، وما زالت في بيت ابيها ليس له حكم عليها. يا شيخ ده مراتك يا حبيبي لما تبقى في بيتك وتنفق عليها ساعتها نقول لها كده راي زوجك مقدم على راي ابيك. يعني لما تبقى متزوجه بالزوج ابوها قال لها ما تعمليش وزوجها قال لها اعملي، تسمع لمين؟ لزوجها. طب لسه في بيت ابوها، في بيت ابيها، ابوها قال وزوجها لو عاقد قال، ابوها الاول لانها ما زالت في حياه ابيها بارك الله فيه. فقه غائب عن الأمة، نسأل الله العفو والمعافاة. هذا إنسان بيتلكك، الله يصلح حالنا وحالك. هي تقول أنا خايفة تفشل الخطبة، اعلمي أيتها الكريمة أن كل شيء بقدر الله، ولا تزل قدم عن قدم إلا بإرادة الملك. وإذا كان هذا الرجل هو قدرك سيتم رغم المشاكل الزواج، وإذا كان في علم الله ليس لك ولست له لن يتم. يبقى إذن ما نقلقش وما جيش اخاف نتيجه ان انا خايفه الخطبه. الاسلام جعل الخطبه ليه؟ عشان نعرف بعض بضوابط شرعيه، بضوابط شرعية لله تبارك وتعالى. إذن بالتالي لا يا أختي الكريمة قولي له، سل أهل العلم إن أخبروك أن الذي تفعله صحيح أنا سأوافق عليه، أما إن أخبروك ليس لك الحق فلا تتدخل فيما لا يعنيك حتى لا تسمع ما لا يرضيك. الأخت اللي سألت وقالت يعني هل نهى هناك نهي عن تسمية البنت كرمة، يعني لم أقف على حديث للنبي ينهى عن هذا، ولكن ربما كان فيها تشبها بالخمر أو اسم من أسماء الخمر الكرمل والعنب وما إلى ذلك، العنب بتاع الخمرة، فيعني يعني إذا تركنا ذلك يكون أفضل. بارك الله تعالى فيك يا شيخ. أنا سيدة عندي ابن يبلغ من العمر 36 عام معاق ذهنيا ولا يعرف يقضي لنفسه شيء، فلما بتعب من خدمته أوقات بدي عليه، هل أنا آثمة جزاكم الله خيرا؟ أقول للسائلة الكريمة نحن بشر ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبالتالي اعلمي أنك مكرمة وستكرمين في الدنيا والآخرة بهذا المعاق. سبحان الله، أعلم أن خدمته ثقيلة وصعبة، والأمر ربما يخرج أحيانا الإنسان الحليم عن طاقته وعن قدرته، فنحن بشر. فأقول للأخت الكريمة بارك الله تعالى فيها تحملي، وإذا خرجت عن شعورك نتيجة تصرف لا يتحمل فما عليك إلا أن تتذكري أنه رصيدك إلى الجنة وأنه طريقك إلى الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى. بارك الله فيك وحفظك، وإن دعيت عليه استغفري بعدها، واعلمي أن الله تعالى غفار يقبل منا ما لم نغرغر إن شاء الله تبارك وتعالى. ما حكم حلق اللحية؟ قلت مرارا وتكرارا أنا مع جمهور أهل العلم الذي حرم حلقه، ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حديث كثير الأمر فيها للوجوب كما قال جمهور أهل العلم إن شاء الله تبارك وتعالى. حكم صوم اليوم الذي ولدت فيه مع صيام اثنين وخميس، لا يجوز. هتصوم يوم تولد فيه إن شاء الله، هل وافق اثنين وخميس؟ صوم، وأنت تصومه سنة للنبي، لكن أنا هصوم اليوم اللي تولدت فيه يوم جمعة يوم سبت يوم لا يجوز. صوموا بناسبة ايه؟ لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتخصيص يوم بعينه لا يجوز. يعني ما جيش كده اقول ايه بلاش يوم تولدت فيه، انا صايم النهاردة عشان النهاردة اول يوم في رجب، انا خصصته بيوم رجب، لا يجوز. انا صايم النهاردة عشان ده نص رجب، لا يجوز. انا صايم النهاردة عشان ده اخر رجب، لا يجوز. لا يجوز ان نخصص الا ما خصصه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول لي طب ما النبي صام، لأن يوم الاثنين ذاك يوم المسؤول يوم ولدت فيه، الله يصلح حالنا وحالك. لحبة الكرام وقت الحلقة قد انتهى، سعدنا بصحبتكم اليوم، إلى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. إن كان في العمر بقية وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية، أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل، نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني.